الحمد لله. المسلم ينبغي أن يكون عالي الهمة في أمر دينه، عالي الهمة في أمر دعوته، عالي الهمة في أمر طلبه للعلم. فإن كان الكفار عندهم من علو الهمة وباطة الجأش ما لا يوجد عند كثير منا، فإننا نحتاج إلى وقفة. إذا كان بعض الكفار عنده همة عالية فينبغي أن نكون نحن كذلك، ويحدوني في ذلك موقف للأسود ابن عبد المطلب، موقف للأسود ابن عبد المطلب عليكم السلام. الأسود ابن عبد المطلب يرجع بعد غزوة بدر وقد قتل أحب أبنائه إليه، ثم تحرم قريش البكاء على قتلاها، فيستمع من ذلك قريش فلا يندب أولاده الذين سرقوه، وبينما هو على ذلك إذ يسمع امرأة تبكي، ثم أرسل خادمه ليخبره الخبر، فإذا به يقول له إنها امرأة تبكي على بعير لها أضلت، إنها امرأة تبكي على بعير لها أضلت، فيرتاع قلب ذلك الرجل الكافر، كيف هم يتسببون على قتل أولادهم وتلك المرأة تبكي على بعير فقدت. ثم أنشد يقول أتبكي أن يضللها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصات الجدود، على بدر صوات بني هصيص ومخزوم ورهط بني الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي بكيرة من نديبي. يذكر في تلك الأبيات حاله التي هو عليها من فقده لأعز أولاده، فكيف لتلك المرأة تبكي على ذلك البعير؟ فذلك رجل لم يشتت الهم ولم يفرقه، بل وحد همه وعرف هدفه مع كفره والعياذ بالله، ومع ذلك كان رابطا للجأش. لذلك ما حرفنا من حرفنا من الكفار إلا عن عقيدة يدينون بها، ونحن نرفع شعارات طارة قومية وطارة عربية وطارة حزبية، ولا قوام لشيء من ذلك، لا قوام ولا رفع لرايتنا إلا في الإسلام، أن نعمل من وراء عقيدة بها نصل إلى المقصود. فهذا الأسود بن عبد المطلب تحرم قريش البكاء على قتلاها فيستجيب. ما أحوجنا أن يأتينا الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فنستجيب لهما ونقول سمعنا وأطعنا. فهذا الكافر يستجيب حتى ولو لم يره أحد من الناس. فلما رأى تلك المرأة تبكي على البريء تذكر قتل بد وتذكر أولاده الذين فقدهم ثم أنشد تلك الأبيات. هذا هو الأسود ابن عبد المطلب كافر ومع ذلك عنده من توحيد الهدف وأن ينشغل بما يريد عن غيره. فكثيرا بنا أن ننشغل عن سفاسف الأمور ونأخذ بعظيمها ونأخذ بأمر ديننا. وإن نتعجب للأسفل بن عبد المطلب فإن هناك مثالا آخر لعله أشد عجبا منه. امرأة كانت على الكفر في ذلك الوقت هند بنت عتبة كانت على الكفر. تلك المرأة التي عاشت زمانا تحارب الله ورسوله تحارب دين الله تحارب خير البرية ومع ذلك لما تفقد أعز أولادها وتفقد أبوها فإنها تضحي بالغالي والنفيس من أجل أن تصل إلى المقصود. فأعطت وحشيا قلادة سمينة من أعز ما تملك حتى يقتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب تعطي وحشيا قلادة من أعز ما تملك حتى يقتل أسد الإسلام فيقتل وحشي حمزة بحربته. قال قتلت بحربتي هذه أفضل حمزة ابن عبد المطلب وكذلك قتل بها عدو الله مسيلمة الكذاب قتل بها أسد الله وعدو الله. يقال إن هندا أعطت قلادة نفيسة في غاية النفاسة لوحشي. في ذلك يقول القائل واستبدلت هند من اللآلي قلائدا من آنف الرجال فطوقت وحشيها الفريدة وأقبلت تردد النشيدة ما كان عن عتب قليم صبري ولا أخي وعمه وبكري. لم تكن تستطيع فراق والدها وفراق أخيها وفراق عمها فضحت من أجل الوصول إلى قاتله حتى تمثل وجثته رضي الله عنه وأرضاه، فيقتل حمزة أسد الله وأسد رسوله بحربة وحشي. فيا لتلك المرأة وحدت الهدف وعلمت ما تريد فبذلت من أجله، ونحن معنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فكيف الشقاء وكيف الضلال؟ على حد قول القائل: بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بين أيدينا كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. تفضل يا شيخ محمد ربنا تفضل. فكيف الشقاء بعد ذلك؟ ولله دور الشافعي إذ يقول: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للهذيان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الفقيه وبين قول فلان، أو كقوله الآخر: الدين ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. عليكم السلام عليكم. فالمسلم إن لم يستقي الهمة في دعوته إلى الله عز وجل ويعلم هدفه من الحياة أنه ما خلقه الله عز وجل عبثا ولا هملا، إنما خلقه لغاية عظيمة أن يعبد الله عز وجل، فإذا استقام على ذلك فيدعو غيره، ثم يحتاج في كل ذلك إلى الصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان السلف الصالح أواعيل الأول كانوا يضربون أروع الأمثلة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي قوتهم في نصرة دين الله وفي التمسك بديننا الإسلامي. ونحن نشب ونستنكر ونهتف، ومع ذلك لا تجد غاية الإسلام مرفوعة، تجد كثيرا من السفهاء إذا أراد أن يتطاول فلا يجد سهمه المسموم إلا الإسلام يتطاول عليه. الكفر في حرز وأمان، أما الشريعة الإسلامية فإنها مستباحة لكل نذل وكل لئيم، فهذا يسيء إلى الله طاعة، وذاك وعديد الآخر يسيء إلى رسولنا طاعة أخرى، وثالث يسيء إلى الإسلام بجعل أنواع من الشبه التي ينفخها فيهم إبليس عليهم من الله ما يستحقونه. المسلم لابد أن يعلم هو ما في يده ونفاسة ما في يده، وأن يعلم يقينا حقارة الكفر وحقارة الظلم، فإنه لا علو فيه، وإن علا فإنه لا شيء. هذا الكيس المصنوع من مادة البلاستيك، هذا الكيس إن ارتفع في الهواء وصعد إلى أعلى السماء ربما يكون كيسا باليا، وهذا هو حال الكافر، لا شيء فيه، يعلو ومع ذلك إذا أمسك الإنسان الكيس من الهواء لم يجده يساوي شيئا، بل تعبه أنفس مما وقع في يده من ذلك الكيس البالي الذي لا يساوي شيء. وهذا حال الكافر. أما المؤمن فإن مثله مثل اللؤلؤ، فإن قرع وسكن في البحار فإن القاصي والداني يعلم نفسته ويعلم غلو ثمنه، وكذلك المؤمن. فينبغي أن نعتز بديننا ولله دور رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذ يقول كما في سنن ابن ماجه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الأعمال كالوعاء، الأعمال كالوعاء، فإذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذا مثل المؤمن ومثل عمله، فإنه بمثابة الوعاء. كما أن الوعاء إذا فسد أسفله فسد أعلاه، وإذا صلح من أسفله فإنه يصلح من أعلاه، فكذلك المسلم ينبغي أن يفتش عن باطنه وعن عمله، فيبدأه لله وينهيه على طاعة الله، ويعلم أن الموفق من وفقه الله. في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإنسان ينبغي أن ينظر إلى عمله وأن ينقيه من كل شائبة، فيدعو الله عز وجل على بصيرة، كما قال تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال العلماء في تأويل تلك الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فكذلك ينبغي أن تكون دعوته على بصيرة، يعني على ضوء وهدى. ولا تتم البصيرة إلا بعلم العبد بحال المدعو وحال ما يدعو إليه ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تكون دعوته على بصيرة. وقال بعض العلماء: هذه سبيلي أدعو إلى الله، والبقية الآية: على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكذلك من اتبع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكذلك هو أيضا على بصيرة. المؤمن ينبغي أن يكون على بصيرة من أمر دينه، لا يشغله الصوارف ولا يشغله الكفار وإن زبدوا، فإن عنده غاية أسمى، فما أسمى من شريعتنا الإسلامية، لا شيء أسمى منها ولا شيء أعلى منها ولا شيء أعلى منها بفضل الله عز وجل. فينبغي أن ندعو إلى شريعتنا عقيدة وعلما وعملا وسلوكا. ولله دور الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه إذ كان يقول كلاما مفاده أننا الصفين والحمد لله الشريعة الإسلامية من شوائب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن لم نسلك ذلك في تربية الناس على ما صفيناه، فينبغي أن نكون متكاملين في جانبين ألا وهما التصفية والتربية. تصفية الشريعة الإسلامية من الشوائب، ثم تربية الناس على تلك الشريعة. ما أحوجنا إلى علماء محققين لشريعتنا الإسلامية، لكن ما أحوجنا وما أشد حاجتنا لعالم يربي الناس على تلك الشريعة الصافية. والله ضر الإمام أحمد إذ يقول: إن الأمة لتحتاج إلى قاص صدوق. قاص يعني يقص القصص. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالأمة تحتاج إلى قاص صدوق. لذلك عبيد بن عمير قال الحافظ ابن حجر: مجمع على ثقته قاص أهل مكة. عبيد ابن عمير قاص أهل مكة. ذكر الحافظ أنهم أجمعوا على ثقته، يعني العلماء. كان من أقواله، صح ذلك الأثر، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال: الإيمان هيوب، يعني يهاب من أهله العاملين به. فالمسلم ينبغي أن يدعو إلى الله على بصيرة، وليكن همه عاليا. وقد ذكرنا مثالين للكفار، ونثلث بثالث أيضا للكفار. فإن لم نجد همة بين المسلمين ألا يفرقنا تلك الهمة من الكفار. ولو نظرنا ونظرنا في حالنا المعاصر لوجدنا أشد وأشد من حال الكفار في همتهم في الدعوة إلى باطلهم، وبين أيدينا الحق الصافي ألا ندعو إليه. فهذا أبو طالب عم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل في شعب أبي طالب، وهذا الشعب يسمى باسمه، يفوق مرارة الجوع والحرمان حتى لا يقال ترك ابن أخيه. فكان أبو طالب ينتظر حتى ينام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الليل، ثم يراه الناس، فإذا أخذ الناس مضاجعهم جعل أحد أبنائه ينام في فراش النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ثم ينام النبي صلى الله عليه وسلم في فراش أحد أولاده، حتى لا يسلمه للكفار، حتى لا يقال عنه أنه ترك ابن أخيه، حتى لا يعيره العرب بذلك فيبقى في جبينه إلى أن يموت، ثم يورث ذلك الذل أبناءه من بعده. هذا وهو على كفره لم يتخلى عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فهذا ينصر الدعوة مع كفره. فأحوجنا نحن أن ننصر الدعوة إلى الله عز وجل. طلب العلم شرف ولا بد أن نتحلى به، ولا بد أن يكون العلم مع العمل، على حد قول القائل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا من أحد مثبتات العلم، أن يعمل الإنسان بعلمه وأن يتقي الله عز وجل فيه وأن يخلص في طلبه للعلم، فإن الله مثبته في صدره وجاعل فيه الخير والبركة بإذن الله عز وجل. كنت في الأيام الفائتة وأنا أقرأ في تفسير سورة الكافرون، تعجبت من شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية. هذا ابن القيم يفسر تلك السورة كما جاء في كتابه بدائع الفوائد، وكذلك في كتاب التفسير القيم المجموع له رحمة الله تعالى عليه، تكلم عن تفسير سورة الكافرون. يقول في آخر تلك السورة أنه فسرها وما طالع تفسيرا واحدا، ما نظر إلى تفسير. وإن نظرتم إلى كلامه في غاية الجودة وفي غاية النفاسة، ومع ذلك قد قال كلاما ربما لو طالع الإنسان ونظر في نحو 100 تفسير قد لا يستطيع أن يقول مثل قوله، أو أن يحسن أن يفهم كلامه الذي قاله دون أن ينظر في كتب التفسير. هذا شيخ الإسلام ابن القيم، وإن تتعجب فتعجب من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لتلك السورة الكريمة. المسلم ينبغي أن يعلم فضل العلم حتى يطلبه ويثبت في طلبه، يعلم شرف ما يحمل. فإذا علم ذلك وتيقن من ذلك بذل الغالي والنفيس. المؤمن لا يبذل شيء إلا إذا علم ما يستحقه. كثير منا يعطي المعاذير لنفسه، بل ويعطيه الناس المعاذير كذلك، وذلك انشغاله بطلب زوجة يتزوجها، فكيف بطلب جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف بطلب العلم الذي هو في أنفس شيء يطلبه الإنسان، أنفس شيء يطلبه الإنسان طلبه للعلم. فما توانينا عن ذلك إلا لجهلنا بفضله. يروى عن الإمام أحمد أنه يقول عند موته أنه كان يكتب مسألة من العلم فيقول: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني طلب العلم لا يفارقه. وهناك قصيدة صنفها أحد الشناقطة بعنوان أضرنا الهم، نسأل الله عز وجل أن يعين على نشرها وأن ينفع الناس بها. هذه القصيدة في الحث على طلب العلم، مطلعها: أضرم الهم سحيرا فالتهب، لمع برق بربيات الذهب،
في شماريخ ثقال ذلح كتهادي العيس في الوأس النقب في الوأس النقب عفوا أسديات عليها ألوتم أن تجود الأرض سبتا وترب جدنا ذرسن بسيل مفعم والمراسيل بسحساح نجب وعلى بالتيه لميت استرثقت لمزار الشيخ تهدي بالهضب. قال ذلك الشاعر القصيدة وشاعر معاصر يقول مثل ذلك الكلام الذي نعجز عن فهمه وعن إدراك معانيه. وقد وضح الكلمات التي استقاها لقصيدته بقوله في ثنايا تلك القصيدة قال آخذا من لحي أقحاح اللغة مضغي القيصوم والشيح النخب من لآلي حاضريهم أصطفي ومن الأعراب والشاق العلب. إذا أن قال أبيات فائقة رائقة في فضل طلب العلم قال فيها قال لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى إن سوء العلم إن سوء الظن بالعلم عطب أن طال عالم مضوا مؤملا صفر كف لم يساعده السبب وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل آر قد تجوع الأزد في آجامها والذياب الغرس تعتام القتب جرع النفس على تحصيله مضض المرين ظل وسغب. لله ضره ولله ضره الشاعر الآخر إذ يقول أصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. والله ضر القائد يقول يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم لإدراك العلوم ولم يدي الجهول بأن فيها مسائل حيات عقل اللبيب مسائل لو ضراها ما تلاها. إلى أن قال ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. المسلم الذي يريد أن يطلب العلم ينبغي أن يعلم صرف مطلوبه وأنه أشرف من الدنيا وما عليها. فقال القائم الأول لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى لا تسوء ظنك بالعلم ولا يغرك أن رأيت الجهال يعلون على حد قول القائل الآخر ومن الدليل على القضاء وكونه بطل اللبيب وطيب عيش الأحمق كم من فطن لذيب عاقل أريب لا يجد من حطام الدنيا شيئا وكم من بليد قليل العقل وقد وسع الله عز وجل عليه في رزقه وذلك عطاء الله عز وجل وهذا قدره سبحانه وتعالى. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فالمسلم ينبغي أن يعلم شرف العلم الذي يريد أن يحصله حتى يحصله بهمة ترقيه. علم ذلك ابن الجوزي درس علم القراءات درس القراءات العشر هو وأحد أبنائه وقد بلغ من العمر 80 سنة. ما علمنا بصعوبة ذلك العلم وصعوبة الدخول في ذلك العلم. ومع ذلك لم يستصعبه ابن الجوزي بل استسهله، فحازه وعمره 80 سنة. فيا للشباب ويا للعم يضيع سبهللا ولا نستفيد بعمرنا ولا بوقتنا إلا القليل. ولله بعض كلمات يقال فيها: إذا ثلث الزمان بقيت نوما وثلث للطعام وللشراب وآخر قد حرصت لجلب رزق أما أبقيت شيئا للمعاد أما أبقيت شيئا للقاء الله عز وجل. نفني أعمارنا تارة في جلب الرزق وتارة في النوم وتارة في الطعام والشراب، ولا نعلم لله عز وجل حقا. وما خلقنا الله عز وجل وما أوجدنا إلا لنعبده وحده سبحانه وتعالى، وندعو إلى ذلك الشرف الذي نعلم شرفه وفضله. فإن المسلم لو علم ذلك لازدادت همته في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يناظر الخوارج فيرجع منهم الجم الغفي في نحو من ساعة أو ساعتين. لله ضره ولله همته، مع كونهم قد حضروا منه عند مقدمه فقالوا: هذا من الذين قال الله فيهم إنهم إلا قوم خصمون، وهذا من أهل مكة، فإن كلمكم خاصمكم وجادلكم وكان له عليكم الحجة. فحضروا منه، لكن لا يغني حضر من قدر. عشنا زمانا طويلا ولم نكن بذلك العدد، لكن كان المسلمون مع قلة عددهم كالجسد الواحد. وقد حضرنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أن نكون غثاء كغثاء السيل، فينبغي أن نعلي همتنا وألا ننشغل بعيوب غيرنا عن عيوبنا وعما خلقنا الله عز وجل له من الدعوة إليه. وإن المسلم لو علم الحق أنقر على الباطل باطلهم، وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله. فالمسلم لو تعلم كان له النجاة بفضل الله عز وجل من غياهب الظلمات والشبهات والشهوات. نسأل الله عز وجل أن يجعل سبحانه وتعالى ما نقول في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بتلك الكلمات وإن كان ذلك الموضوع غير معد له ولا مجهز، لكن إن كان الكلام سبهللا وإن كان الكلام هلهلا وصاحبه جاء سبهللا، فالمعذرة إنما هو شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن بعض المواقف والعبر التي نستفيد منها. نسأل الله جل ألا يؤاخذنا بما نقول، وأن يجعل كل ما نقول حجة لنا لا علينا، وزادا عند لقائه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل أن يبارك في تلك الغرفة وأن يجعلها منارة في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأن يوفق كل الحاضرين والسامعين والقائمين على تلك الغرفة،
وعلى سائر الغرف الإسلامية خيرا، وأن يجعل ما نقول في ميزان حسناتنا وحسناتكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.